بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 14 من دروس شرح متن أبي شجاع في الفقه الشافعي، يبث لكم في مساء اليوم 12 من شهر جمادى الثانية من عام 1429 للهجرة النبوية. ودرس الليلة يتبع ما تكلمنا وتحدثنا عن الأسبوع الماضي في فصل الحيض والنفاس والاستحاضة. وقد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن بعض أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة وأقل إمكان الحيض وأقل مدته وأكثره، وكذلك الطهر وكذلك الحمل وما يتعلق بهذا من الأمور. ثم تحدثنا آخر ما تحدثنا عما يحرم بالحيض، وذكرنا أنها 8 أشياء. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم بالحيض 8 أشياء. الصلاة وتكلمنا عنها، ودليل تحريمها على الحائض قوله صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن نقصان دين المرأة فقال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. والصوم وهو المحرم الثاني على الحائض، ويستشهد بالدليل السابق الذي رواه الشيخان، وأيضا يستشهد بقول عائشة رضي الله عنها فيما رواه الشيخان أيضا قالت: كان يصيبنا ذلك أي الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ونؤمر بقضاء الصلاة. وهذا مما يختلف فيه الصوم عن الصلاة، في أن الصلاة لا تقضى للحائض، أما الصوم فإنها تقضي ما فاتها من الصوم. ويلحق بذلك المجنون والمغمى عليه، فإنه أيضا لا يقضي ما فاته من الصلاة ولكن يقضي ما فاته من الصوم أيضا. والثالث كما قال: وقراءة القرآن، وتحدثنا فيه وروينا في ذلك الحديث المشهور: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، أو لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، يعني بجزم يقرأ فتكون لا للنهي، أو برفع يقرأ فتكون لا للنفي، وتكون على صيغة الخبر الذي يفيد الأمر، فيرجع المعنيان إلى معنى واحد وهو حرمة قراءة القرآن عليهما. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وفيه ضعف لكن له متابعات يعني تجبر ضعفه. وتكلمنا عن شيء من أحكام قراءة القرآن للحائض والنفساء وكذلك الجنوب. وأيضا تحدثنا كما قال الرابع: مس المصحف. فالمحرم الرابع هو مس المصحف، سواء كان ذلك ورقه المكتوب عليه أو يعني جلده المتصل به، مجموعة كذلك يعني حواشي القرآن، وتحدثنا عن هذه المسائل، وذكرنا في ذلك الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه الإمام مالك مرسلا ورواه الدارقطني مرفوعا. وكذلك كما قال: وحمله، فحمله أيضا مما يحرم على الحائض والنفساء والجنب. وتبين أنه أيضا حتى المس والحمل يحرم على من به حدث أصغر أيضا، وسيأتي هذا بعد قليل. ثم بعد ذلك تحدث عن المحرم الخامس، قال: ودخول المسجد. والمعنى في دخول المسجد أي المكث فيه أو الذهاب والإياب فيه، أي التردد، فهذا أيضا لا يجوز لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فقد حرم على المسلم أن يقرب الصلاة وهو جنوب إلا إذا كان عابرا بالسبيل، ومعنى ذلك أي لا تقربوا مواضعها، لأن الصلاة لا تعبر، إنما المقصود موضع الصلاة، كما تفسره ابن عباس وغيره عندما قال: أي لا تقربوا مواضع الصلاة، لأنه ليس في الصلاة عبور سبيل بل في مواضعها وهو المسجد. ونظيره قوله تعالى: أي يطلق الفعل ويراد به مكان الفعل، قوله تعالى ولا يدفع الله الناس بعضهم ببعض هدمت صوامع وبيع وصلوات أي مساجد. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. رواه أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وتكلمنا على قضية يعني العبور كما نصت به الآية، فإذا كان بس مجرد عبور سبيل لكي تأخذ شيئا وتنصرف أو لكي تمر من فتحة إلى أخرى تختصر عليها الطريق فهذا يعني يجوز ولا بأس به. لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ناولين الخمرة من المسجد، والخمرة هي سجادة يجلس عليها، فقالت إني حائض، فقال صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك. وقالت ميمونة كانت إحدانا أو تقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض. رواه النسائي. وذكرنا هذا أيضا. وأيضا بعد تكلمنا عن الطواف لأنه قال والطواف، فجميع أنواع الطواف أيضا هي كالصلاة. للحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الطواف صلاة، إلا أن الله تعالى قد أحل فيه الثلاث وتكلم فلا يتكلم إلا بخير. رواه الحاكم عن ابن عباس وقال صحيح الإسناد. ولذلك جمهور العلماء على حرمة الطواف لمن به حدث أصغر أو أكبر، في الأكبر سواء كان بسبب الجنابة أو بسبب الحيض وما يلحق بها كالنفاس. ثم طبعا بعض من ناقش في هذا الحديث قال أن الحديث موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه فأباحوا الطواف بالبيت بدون طهارة، وقلنا هذا حقيقة مخالف لقول الجمهور فأمغي الآخر بقول الجمهور. هناك البعض قال لو كان الطواف يعني أراد أن يطعن في ينقد الحديث متنا، قال لو كان الطواف يعني كالصلاة لا لازم فيه مثلا نوع من التكبير والركوع والسجود والقراءة والسلام، فهو يختلف في هذا. إذن هو ليس منها، نقول نعم هو ليس مثلها في الهيئة والماهية والأركان، فأركان الصلاة تختلف تماما عن أركان الطواف، ولكن احنا تكلمنا على الشروط من الطهارة، طهارة المكان والبدن والثوب، نتكلم عن طهارة طبعا طهارة البدن يقصد بها من الحدث ومن الحدث، نتكلم على قضية ستر العورة فيلزم أن تكون كذلك، نتكلم على قضية دخول الوقت في الطواف المؤقت مثل طواف الإفاضة فإنه لا يصح إلا بعد الوقوف بعرفة ويكون بعد النصف الثاني من ليلة العيد، فالتقيد مثل هذه الأمور أن يكون فيه نوع من استقبال الجهة المعينة، يعني كما يكون في الصلاة استقبال القبلة وهي الكعبة، ففي الطواف ينبغي أن يكون الطواف بعكس اتجاه عقارب الساعة بحيث يكون البيت دائما من جهة اليد اليسرى، فلا يصح أن يطاف البيت بعكس على باتجاه عقارب الساعة بأن تكون باليد اليمنى يكون البيت من يمين الشخص، ولا حتى أن يطاف عكس اتجاه عقارب الساعة ويكون البيت عن يمين الشخص ويطوف القهقرة، أو أن يطوف مستقبل البيت، أو أن يطوف قد أعطى ظهره للبيت، فكل هذه الحالات لا تجوز. ودليلها هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد قال خذوا عني مناسككم، فيلزم التقيد بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في هيئات العبادات ومنها الطواف، ويخرج منها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه رخص في عدم فعله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فرغ من يعني الوقوف بعرفة ومن مزدلفة رتب أعمال التحلل، بدأ برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الطواف ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي، فجعلها بهذا الترتيب، لكنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، فدل ذلك على أن يبدأ الإنسان بالتحلل بالحلق مثلا فجائز، أو أن يبدأ بنحر مثلا هديه فهذا جائز، أو أن يبدأ بالطواف يجوز، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص في هذا. ويجوز أيضا أن ينفر من منى أو أقصد من مزدلفة يعني من بعد نصف الليل بمقدار حط الرحل، النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن للنساء والضعفاء والرعاة والسقاة أن ينفروا إلى منى، فيجوز فيها في مثل هذه الأيام أيام الازدحام وغيرها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص فدل على أن فعله صلى الله عليه وسلم في المبيت بمزدلفة إلى يعني الإسفار القليل دل على أن هذا هو الأفضل، وهذا هو الذي ينبغي على الأشداء من الناس والرجال أقوياء، يعني اتباعا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكل هذه الأمور تحدثنا عنها في الدرس الماضي، وأذكر أننا توقفنا عند الحديث عن المحرم السابع من محرمات الحيض والنفاس وهو الوط. فاتيان الرجل زوجته، هذا يحرم عليه أثناء الحيض حتى لو بعد انقطاع الدم وقبل الغسل، فلا يجوز لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن أي بالاغتسال فأتوهن من حيث أمركم الله. فوط الزوجة في فرجها فهذا من وهي حائض أو قبل أن تغتسل، هذا كبيرة من العامل المختار العالم بالتحريم، فلا يجوز هذا الأمر بخلاف الناس والجاهل والمكره وما شابه ذلك، لخبر إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والمسير والمستكر هو عليه روح البيغاري وغيره. ويستحب لمن وقع في هذا المحرم إن كان في أول الدم وقوة أن يتصدق بدينار أو بنصفال من الذهب الخالص، وفي آخر الدم وضعفه بنصف نصفال لخبر في ذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الرجل أنه وهي حائض إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار، رواه أبو داود والحاكم وصححه. ويقاس النفاس على الحيض أيضا، ويستثنى من ذلك المتحيرة، فالمتحيرة يعني فلا كفارة بوطئها وإن قلنا إنه حرام لكن ويحرم احتياطا، فيعني إن وقع منه فيعني فقط يكفي الاستغفار والتنزه عن هذا. وحتى تلك الطلقة التي تكلمنا عنها هي أيضا مستحبة حقيقة ليست واجبة، لأن هذا ذنب والذنوب لا يكفرها عادة إلا الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى بنية صالحة صادقة. ولا يكره للاعتزال الحائض أو الأكل منها أو الأكل معها أو النوم معها في فراش واحد، كل هذه الأمور جائزة كما كانت أيام الطهر، واعتزالها وما شبه ذلك من الأمور هذا كان عادة اليهود، كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها في النوم ولم يأكلوا منها ولم يأكلوا معها إلى غير ذلك. أما في الإسلام فكل هذا جائز، بل إن يجوز للرجل أن يتوسلها تأخذ امرأته وهي حائض ويقرأ القرآن وهي تسمع، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل هذا مع عائشة رضي الله تعالى عنها، فيجوز هذا الأمر، ليس هناك أي حرج ولا حساسية في الأكل مع الحائض والنوم معه. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا ينام مع زوجاته إذا كنا يعني حائضات فقط، ويلقي ويستر ما منطقة الإزار ما بين السرة والركبة، ويعني ويؤمسها صلى الله عليه وسلم، فليس في ذلك أي حرج. ولا يكره أن يعني يشرب مثلا بعدها أو مما يتلقى من طعامها أو ما مسته من عجين أو نحوه، كل هذه الأمور جائزة وليس فيها أي حرج. والثامن ما هو يعني شبيه أو قريب من الوطء، الاستمتاع كما قال بما بين السرة والركبة، سواء كان يعني بالوطء وهذا تكلم عن في المحرم السابع أو بغير الوطء وهو أن يكون المباشرة في هذه المنطقة بما بين السرة والركبة حتى ولو بلا شهوة. فالمقصود المباشرة هو أن يعني يمس الجلد بدون حائل، لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض فإن غير تعتزل، وهذا الاعتزال العام يشمل يعني الوطء ويشمل أيضا يعني ما بين السرة والركبة، ولكن يعني بين هذا اللفظ المجمل قول أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل الرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار، يعني إذا اتزرت وعلى فن الإزار يغطي ما بين السرة والركبة، فإذا سترت هذه المنطقة فما فوق الإزار ويعني من هذه المنطقة بأن يكون يعني مثلا مباشرة بحائل أو وما عدا ذلك المنطقة كان يكون أسفل الركبة وأعلى السرة فهذا جائز، وكان صلى الله عليه وسلم يفعله. طبعا هذا الحديث رواه أبو داود قوله صلى الله عليه وسلم ما فوق الإزار، وكان صلى الله عليه وسلم يفعله، كان يعني تقول عائشة كان يأمرني فأستزر ثم يباشروني، يعني مثلا بالضم والتقبيل وما شابه ذلك،
لأن المرأة وهي يعني حائض ينبغي أيضا أن لا تعتزل، لأنها كما يقول يعني الأطباء النفسانيين وحتى الأطباء العضويين أنها تمر بمرحلة تغيرات وإفرازات وغير ذلك، فينبغي يعني أن لا تغير يعني طبيعة الرجل معها من يعني إدخال السرور عليها ومازحتها، والتعامل معها كما لو كانت يعني في فترة الطهر، وعليه يعني أن يتحمل ضيق خلقها أو مثلا غضبها في هذه الفترة، لأن يعني هذه التغيرات العضوية قد تؤدي أيضا إلى نوع من الارتباك النفسي. وهذا الفعل خص عموم قوله صلى الله عليه وسلم الوارد في خبر مسلم: يصنع كل شيء إلا النكاح، يعني للحائض. قالوا فاصنع كل شيء للنكاح، ويقصد يعني الجماع، ويعني ما يشبهه وما يحرب منه وما يؤدي إليها المباشرة في هذه المنطقة، ولأن الاستمتاع بما تحت الإزار يدعو إلى الجماع، فحرم لخبر منحان حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وخرج بما بين السرة والركبة يعني ما عداهما وباقي الجسد، فلا يحرم الاستمتاع بها، وبالمباشرة الاستمتاع بالنظر فإنه يعني لا يحرم. وينبغي أن يلاحظ أن إذا انقطع دم الحيض لم يحل هذا الاستمتاع ولا المباشرة قبل الغسل أو التيمم، فلا والصلاة كذلك، وحمل المصحف ومسه وكل هذه المحرمات والطواف لا تجوز إلا بعد التطهر بالاغتسال إذا كان الماء موجودا، أو بالتيمم إذا كان الماء مفقودا، إلا الصوم فقط. الصوم إذا طهرت المرأة قبل الفجر جاز لها أن تنوي وتصوم حتى لو كانت لم تتطهر بعد، لأن تحريم الصوم بالحيض ليس بالحدث إنما بنزول الدم، فلما توقف الدم وإن كانت لا زالت في حدث يعني الحدث الأكبر فيجوز لها أن تصوم بدليل صحته، أي الصوم من الجنوب وقد زال. وأيضا وإلا الطلاق، يعني المرأة وإن كان يحرم أن تطلق وهي حائض على زوجها أن يطلقها وهي حائض، فإذا طهرت جاز له طلاقها، يعني في حالة رغبته طبعا، فلا يعتبر طلاقا بدعيا بل يكون طلاقا سنيا. ومعنى طلاقا سنيا ليس معنى أنه يستحب الطلاق كحكم عام، إنما المقصود أنه لمن أراد الطلاق وأراد أن يصيب السنة أو أدب الإسلام فليطلق زوجته وهي طاهر في طهر لم يطأها فيه. وأما الصلاة فلا يجوز لها فعلها إلا بعد الطهارة، وكذلك الطواف ومس المصحف وحمله ودخول المسجد وغير ذلك. ولكن لو أخرت حتى خرج وقت الصلاة لزمها قضاؤها، وما عدا ذلك من المحرمات فهو باق إلى أن تطهر بماء أو تيمم. أما الاستمتاع فلقوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وأما ما عدا الاستمتاع يعني من حيث الصلاة والطواف وغيره، فلأن المنع منه إنما هو لأجل الحدث، فإذا حرمت هذه الأمور على من به حدث أصغر فمن به حدث أكبر من باب أولى، والحدث باق. وعموما يجب على المرأة أن تتعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس، فإن كان يعني زوجها يعلم هذه الأحكام يلزمه تعليمها فرضا عينيا يعني عليه، يلزمه أن يعلمها: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فإذا كان لا يعلم أو لم يعلمها فلها الخروج لسؤال العلماء، ويجب عليها ذلك، ويحرم عليه منعها إلا إذا تكفل أن يسأل لها ويخبرها، فنعم فتستغني بذلك. نعم من أمكن الاتصال بالعلماء كما هو الآن، تيسرت لله وسائل الاتصال بالهاتف أو بمثال التلفزيون مثلا، فيكتفى بهذا. أما كما لو كان في السابق أو لو كان يعني يتعذر مثل هذا الأمر إلا بالذهاب إلى العلماء مثلا في المساجدهم أو ما شبه ذلك، فيلزم أن تذهب وتسأل أو يذهب هو عنها، وليس لها الخروج إلى مجلس ذكر أو تعليم خير إلا برضاه، لأن هذا من حقوقه عليها ألا تخرج من بيته إلا بإذنه. فهذه المحرمات الثمانية التي تحرم على الحائض والنفساء، فأعيدها: فهي الصلاة والصوم والطواف ومس المصحف وحمله وقراءة القرآن والطلاق والوط والمباشرة فيما بين السرة والركبة بدون حائل. فهذه تسع لإضافة الطلاق. العلماء أو ربما المؤلف رحمه الله لم يعد الطلاق منها لأنه ليس من المحرمات عليها، من المحرم على زوجها، فلذلك لم يذكر أنه من المحرمات على الحائض. ثم بعد ذلك قال ويحرم على الجنوب خمسة أشياء، وسيذكر منها خمسة ذكرت مما يحرم على الحائض النفساء، ولذلك لم نتطرق لها بالشرح المطول. قال الصلاة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور، يعني بوضوء أو باغتسال أو بتيمم، رواه مسلم. وروى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فمثل هذه الأحاديث تصح يعني دليلا في تحريم الصلاة على من به حدث أصغر أو أكبر من جنابة أو حيض. وكذلك الطواف هذا المحرم الثاني، وقراءة القرآن وهو الثالث، ومس المصحف وحمله، أن قيل أن كلاهما شيء واحد هذا، والرابع واللبس، فهذه خمسة أشياء. وإذا قلنا أن مس المصحف وحمله شيئان مختلفان كما في بعض يعني كتب الفقهية الشافعية يذكرون أنه يحرم على الجنوب ستة أشياء، فيكون عد مس المصحف واحدا ويعد حمله شيئا آخر. ومعنى اللبس أي المكث لمسلم في المسجد أو التردد فيه للآية التي ذكرناها منذ قليل ولا جنوبا إلا عابري سبيل. وأما الكافر فإنه يمكن من المكث في المسجد، لا مانع للكافر أن يدخل المسجد ويمكن من المكث فيه لأنه لا يعتقد حرمة ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الكفار البالغون ويغلب أنهم وقعوا في مثل يعني الجناب، واغتسالهم أثناء الكفر غير معتبر لا يرفع حدثهم، ومع ذلك كان الكلام يأذن لهم ويدخلون ويتحدث معهم ويعرض ويسألونه عن الإسلام ويعرض عليهم الإسلام، فيبقى هذا على عمود، ولأنهم غير مخاطبين حقيقة بفروع الشريعة في الدنيا، وإن كانوا يعني يعاقبون عليها في الآخرة لكنهم لا يخاطبون بها في الدنيا. يعني ما يأتينا إنسان كافر ونقول لا تدخل المسجد لأنك غير متطهر، نطالبه بالإسلام أولا، فإذا أسلم طالبناه بالفروع التي تترتب على الإسلام. إذن الكافر إذا كان يعني بشكل عام لا نسأل عن جنوب وجنوب أو غير جنوب، وكذلك المرأة دخلت المسجد لكي تستعلم عن دينها وهي كافرة كما يحدث أحيانا، يعني هذا قد لا يكون عندنا في السعودية نظرا لأن الإسلام هو النسبة، يعني المسلمون 100% في هذه البلاد الحمد لله عز وجل، لكن يحدث في بعض البلاد الأخرى أن يكون هناك يعني مواطنون نصارى أو يهود، أو في البلاد الغربية يكون المسلمون هم الأقلية أو هم الجالية، فيحتاجون إلى الاحتكاك باليهود والنصارى، ويعني أحيانا يريدون زيارة المسجد للتعرف على عبادة المسلمين، فلا بأس من تمكينهم، ولا ينبغي أن يقال لهم لا تدخل المسجد أنه يحرم عليكم أو كذا، لأن الصواب هو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن لهم فيدخلون ويرون صلاة المسلمين. وعندما كنا في أمريكا كان أحيانا يحبذ بعض النصارى الدخول المسجد لرؤية صلاة المسلمين والتعرف عليها، أو أحيانا لإجراء مقابلة مع بعض المسلمين حول بعض العبادات أو في أيام الأعياد أو لمناسبة أو حدث، فيعني كان بعض الأخوة يتحرج، فكنت يعني أسأل عن هذا فأجيب بالجواز فيجوز أن يؤذن لهم. فأذكر حتى في فترة من الفترات كان هناك لقاءات بين المركز الإسلامي عندنا في أمريكا في مدينة أثينز في ولاية أوهايو، وكذلك مع بعض النصارى وبعض اليهود المسؤولين الدينيين، قسيس نصراني وحاخام يهودي، وكنا نتناقش، وفعلا يعني جعلنا لقاء من اللقاءات في كنيسة من كنائس النصارى، ولقاء من اللقاءات في معبد يهودي، وأرونا نسخة قديمة من التوراة مخطوطة خط، ويعني تعرفنا على بعض الديانة اليهودية عن قرب، وأيضا أدخلناهم المسجد ورأوا صلاة المسلمين وتناقشنا معهم في كل لقاء. كان هناك محور من المحاور، محور يعني كان عن الألوهية ونظرة كل دين من الأديان للإله وفكرة الألوهية في هذه الأديان، واللقاء الآخر كان عن النبوة والأنبياء، واللقاء الثالث كان عن الكتب، فكانت لقاءات مهمة محورية. وحتى عندما عرضت الفكرة علينا في المركز الإسلامي تحرج بعض الإخوة منها، ولكني أجبت بضرورة هذا الأمر وأن هذه فرصة لكي يسمعوا كلام الله عز وجل من المسلمين، وهذه الحقيقة أمر شكرته لمن عرض هذه الفكرة من يهود ونصارى، وهذا أمر طيب أنهم يأتون للمركز الإسلامي لكي يشاطروهم الرأي والفكر والمناقشة حول هذه المفاهيم التي يختلف فيها الإسلام عن غيره، مفهوم الألوهية ومفهوم الكتب ومفهوم النبوات. لكن كما يعلم الكثير أن فكرة الإله فكرة مسخ عند اليهود والنصارى، وكذلك الأنبياء وكذلك الكتب وما فيها من تحريف وغير ذلك. إحنا لا نتحدث عن أصل هذه الديانات، أصلها كما تعلمون جميعا أصل واحد جاء برسالة واحدة وبتعاليم واحدة أصلية من حيث الأصول، أما الفروع فهي تختلف كل على حسب زمنه وبيئته. وعموما الكافر لا يمكن من دخول المسجد حتى لو كان غير جنوب، إذا كان بدون حاجة أن يدخل الكافر المسجد بدون حاجة فهذا ليس له أن يدخل، لا يكون المسجد مطرقا للكفار يدخلون ويخرجون، إنما إذا كان هناك حاجة لكي يسمع الإسلام أو القرآن وأذن له في ذلك مسلم أو لتنظيفه أحيانا فهذا لا بأس به. أما أن يدخل فقط مجرد أنه لكي ينام فيه مثلا، أو يدخل لأن فيه ما يريد أن يشرب ماء أو يقضي حاجة فيه أو ما شابه ذلك، فلا يمكن من هذا، فلابد أن يكون هناك حاجة لدخوله وأن يأذن له مسلم في الدخول، أي مسلم مثلا، لأن المسلمون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يد واحدة يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. ويجوز النوم في المسجد لغير الجنوب، فقد كان أصحاب الصفة رضي الله عنهم وغيرهم كانوا ينامون في المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إذا كان هذا النوم يضيق على المصلين أو يشوش عليهم فيحرم النوم فيه للإيذاء. ويعني أيضا مما ذكر العلماء أنه يجوز إخراج الريح في المسجد، لكن الأولى اجتنابه لقوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أحيانا يعتكف الناس مثلا يوما كاملا أو ساعات متوالية وقد يطرأ عليهم مثل هذا الأمر، فيجوز وإن كان الأولى اجتنابه. ثم ذكر بعد ذلك ما يحرم على الحدث على المحدث حدثا أصغر، وهي ثلاثة أشياء، وفي بعض الكتب الشافعية أربعة أشياء على قضية جمع مس المصحف وحمله كأمر واحد أو كجعلهما أمرين. فقال ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. وهذا الحدث الصحيح أنه مختص بالأعضاء الأربعة، لأن وجوب الغسل غسل الأعضاء والمس مختصان بهذه الأعضاء، تغسل ثلاث أعضاء اليدين والوجه واليدين والرجلين ويمسح الرأس، فهي أربعة أعضاء وليس هناك حدث في غيرها، وأن كل عضو يرتفع حدثه بغسله في المغسول وبمسحه الممسوح. عندما يبدأ الإنسان يتوضأ فأول حدث يكون على وجهه، فإذا غسله انتقل إلى يديه، فإذا غسل انتقل إلى رأسه، وإذا غسل مسحه انتقل إلى رجليه. ولكن يحرم مس المصحف بذلك العضو بعد غسله قبل تمام الطهارة، الإنسان غسل وجهه ثم غسل يديه، فنقول له أن يحمل المصحف ويمسكه مثلا بيديه، نقول لا يجوز، أنه لا يرتفع الحدث الآن كاملا، وإن كان عن اليدين ارتفع الحدث لأنه لا يلزم أن يعيد غسلهما، لأنه إذا لم يكمل الطهارة لا يسمى متطهر. والعبرة بمس المصحف وحمله هي الطهارة، وليس طهارة اليدين فقط بل طهارة من الحدث كاملا. وأيضا من المسائل التي تلحق بقضية مس المصحف وحمله والتعامل مع القرآن، لأن لها أحكام كثيرة جدا، أن كل ما كتب عليه شيء من القرآن بقصد الدرس وبقصد أقصد آيات من القرآن فيحرم مسه وحمله لمن به حدث، كما لو كان في السابق كان تؤتى بالألواح مثلا أو الخشب ويكتب عليها آية من القرآن لكي تحفظ وتتلى، هذا الآن صار كأنه من المصحف، فلا يجوز حمله ومسه لغير متطهر. إذا مسح وكتب عليه مثلا شيء آخر كلام آخر أو شعر يجوز أن يحمل هذا اللوح، لأن القرآن قد أثبت فيه للدراسة فأشبه المصحف. أما ما كتب لغير الدراسة كالتميمة أو ما يسمى بالجامعة أو ما يسمى بالحجاب أحيانا، وأنا هنا طبعا أتحدث عن قرآن، أو أدعية واردة أو أدعية وإن كانت غير واردة لكنها بألفاظ عربية مفهومة يتعود يعني فيها بالله عز وجل، يعني التعود والتحصن هنا بالله عز وجل وليس التعود مثلا بجن أو شياطين أو مثلا خزعبلات أو ما شابه ذلك. فهذه السمائم فهذه يعني يجوز يعني أن تعلق مثلا في الرأس أو أن توضع في الجيب أو ما شابه ذلك. وقد كان ابن عمر رضي الله عنه يفعل هذا، فكان يعني يلقي هذه الأدعية يعني يحفظها أبناءه البالغين أو المميزين، ومن كان لا يعقل منهم كان يعني يكتبها في ورقة ويعلقها فيهم. طبعا أما ما ورد في النهي من علقت من تعلق تميمة فلا أتم الله له، فهذا كان يقصد به ما كان يفعله أهل الجاهلية، كانوا يضعون مثلا إسوارة في اليد أو خرز أو ما شبه ذلك ويعتقدون فيها نوع من التأثير الذاتي والنفع والضر من دون الله عز وجل، أو أنها وسيلة يعني الشفاء أو ما شبه ذلك. هذه كلها ليست أمورا شرعية. أما إذا كتب شيء من القرآن الكريم والقرآن شفاء، يعني كل آيات شفاء وبعض آيات تفيد في مواضع خاصة، وهذه أمور بعضها ثبت يعني بالتجربة، يعني كأن يقرأ على على من به حمى مثلا وحرارة، كان يقرأ عليه مثلا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فهذا لا مانع منه. أو أن يقرأ على من كان يرعف من أنفه، كأن يقرأ عليه قول الله عز وجل وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر، فهذا لا بأس به أيضا. أو أن يقرأ على من به صداع مثلا ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، وقول تعالى وله ما سكن في الليل والنهار، فهذا يجوز أيضا. والحقيقة أن للعلماء في ذلك يعني اجتهادات، بعضها ثبت بتجاربهم ورأوا بعض الآيات تناسب المقام، ومن يقرأ كتاب يعني الطب النبوي مثلا ويقرأ بعض اجتهاد الذي ذكرها ابن القيم وينقل حتى عن ابن تيمية يجد فيها مثل هذه التجارب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا، فالإنسان إذا وجد من أمر ما نفعا يعني معتقدا أن النفع من الله سبحانه وتعالى فهذا الأمر جائز لا بأس به. ولذلك ما يجري به التداوي مثلا بنوع من الأعشاب أو بالشبة أو بمثلا يعني ما العلاجات الشعبية أحيانا، ما دام القلب مضطرف إلى التعلق بالله عز وجل فهذا إن شاء الله أنه لا بأس به. وكذلك الثياب التي يكتب عليها آية من القرآن، أو الدراهم التي يكتب عليها مثلا جزء آية من القرآن، مثل ما كان عندنا قطعة النصف ريال كان مكتوب عليها في السابق كما كنت أذكر وأطعم البائس الفقير، فهذا لا يحرم نفسها ولا حملها، لأنه صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى هرقل وفيه يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية، وأرسلها وحملها رجل على الدوام وأعطاها هرقل وغير ذلك، لم يأمر حاملها بالمحافظة على الطهارة ولا أمره أن يطلب من هرقل أن يتطهر أولا وغير ذلك، فدل ذلك على أن الآيات التي تذكر في المراسلات مثلا وما شابه ذلك أنه يجوز مسها. إذن هو الذي يحرم القرآن ويحرم ما كتب بقصد تعلم القرآن لأنه يكون في حكم القرآن طبعا، وكما ذكرنا بشرط أن لا تكون حروفه كما ذكرنا في قضية التفسير، أن لا تكون حروف القرآن أكثر من حروف الحروف الأخرى، فإن كانت حروف القرآن أكثر فهذا يحرم، أما الحروف الأخرى أكثر كما في التفسير مثلا فيجوز إذا كانت الحروف الأخرى أكثر. ويندب التطهر لحم كتب الحديث ومسها كما كان يفعل الإمام مالك رحمه الله وغيره من العلماء، كان بعضهم إذا أتوا لدروس الفقه والحديث والعلم كانوا يتطهرون ويعني يتنظفون، وأحيانا كانوا يغتسلون يلبسون ملابسا طيبة، وكان الإمام مالك يعني يشعل المجمرة بالبخور أثناء رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا من تعظيم هذا العلم. الحقيقة أن الذي يقرأ في سير العلماء في تعظيم العلم وأداء العلم وتحمل العلم يعني يقرأ في ذلك سيجد في ذلك عجبا من الشيء من العجيب الشيء الكثير. كان القاضي شريك بن عبد الله رحمه الله دخل عليه أبناء الخليفة المهدي، استند إلى الجدار وأراد أن يسأله مسألة وأن يحدثه بحديث فأعرض عنه القاضي شريك، فسأله مرة أخرى فأعرض عنه، ثم قال له يعني هكذا تعامل أبناء الملوك أو ألا توقر أبناء الملوك؟ قال لا، ولكني أوقر العلم أن أضعه. فانتبه هذا الولد ويعني جلس الطالب العلم متأدب، فقال للقاضي شريك الآن نعم. ودليلهم في ذلك حديث جبريل فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، قالوا هكذا ينبغي لطالب العلم أن يجلس بين يدي معلمه. ثم يعني أيضا من المسائل أنه المحدث عموما إذا حرمنا عليه مثل المصحف وحمله يجوز له أن يقلب ورق المصحف بعود ونحوه، ومثلا وخصوصا عندما لا يعد هذا القلب كما لو كان حاملا للمصحف. ويذكر علماء في ذلك كما لو كان في المصاحف القديمة المقطعة كل ورقة لوحدها ومجتمعة، فيعني يقلب الورقة بحيث لا يكون يعد حاملا لها، لأن عند الشافعية حتى لو مس الورق بدون حائل فإنه يحرم عليه أن يحمل المصحف بقفاز أو أن يضع غترة على يده ثم يحمل المصحف. المس والحمل يحرم سواء كان بحائل أو بدون حائل. ويكره أن يكتب الإنسان شيء من القرآن على حائط، حتى لو كان على حائط مسجد أو على الثياب أو على الطعام ويأكلها، إن هذا يعني ليس لهذا أنزل القرآن. ومع ذلك يجوز أن يهدم هذا الحائط وأن يلبس الثوب وأن يؤكل الطعام، ولا يقول والله المعدة فيها نوع من الإفرازات والنجاسات قد تختلط، نقول لا أي تؤكل ولا مانع من هذا، بخلاف أن يبتلع قرطاس عليه آية من القرآن أو اسم الله سبحانه وتعالى فإنه يحرم عليه. ولا يكره أن يكتب شيء من القرآن في إناء ليسقى ماءه للشفاء، يجوز هذا أن يقرأ مثلا أو أن ينفث يعني بعدما يقرأ شيء من القرآن في ماء ثم يشربه أو يعني يسقيه غيره، فهذا يعني يجوز. ويكره أن يحرق الخشب الذي نقش فيه القرآن إلا أن قصد به صيانته. وعليه حمل العلماء تحريف عثمان بن عفان رضي الله عنه المصاحف أنه أراد يعني صيانة يعني لغة قريش وحتى لا يحدث الإشكال في قراءات الناس. ويحرم أيضا أن يكتب شيء من القرآن أو شيء من أسمائه تعالى بنجس أو على شيء نجس، ويحرم المشي على فراش أو خشب نقش فيه شيء من القرآن. ولأهمية القرآن لو خيف على المصحف من التنجس أو من كافر أن يحمل أو يعبث به أو أن يفلس بنحو غرق أو حرق أو أن يضيع، فليبادر بصيانته حتى لو كان على غير طهارة، خصوصا في المسألة في قضية النجاسة والكافر. أما في قضية الضياع فهذا يستحب لأن يبادر فيها. أما في سبق قضية التنجس أو الكافر أو أن يتلف أو أن يداس فهذا يجب عليه مباشرة حتى لو كان على غير طهارة. نعم إنسان يستطيع أن يتيمم بسرعة ويعني كأنه يقلل مستوى الحدث فهذا أولى. ويحرم أن يسقى به إلى أرض الكفار خشية أن يقع في أيديهم. أما بالنسبة للصغير وهذه مسألة يكثر السؤال عنها، هل الصغير يعني يمكن من مس المصحف وتعلمه والقراءة فيه وكذا؟ بالنسبة للصغير المميز الذي يعقل ويفهم ويمسك المصحف ويعطيه احترامه فهذا يمكن، لا بأس أن يمكن من حمل المصحف واللاف التعلم والقراءة وترغيبه في قراءة القرآن حتى لو كان محدثا لحاجة علمه ويعني مشقة استمراره متطهرا، بل يندب ذلك يعني لتشجيع على القرآن، فإن لم يكن لغرض إنما فقط يعني أراد أن كأنه أن يعبث به أو يلعب به هذا لا يجوز لا يمكن. أما غير المميز فلا يمكن أصلا من يعني حمل المصحف لأنه عادة لن يعطي حقه من الاحترام. وقراءة القرآن هي أفضل خصوصا في الأوقات المطلقة التي لم يرد فيها ذكر خاص، فقراءة القرآن هذا كلام الله عز وجل هذا يعني أفضل الأثار. نعم إن كان في محل من الأوقات في وقت من الأوقات أو في مكان من الأمكنة أو في وضع من الأوضاع هناك ذكر معين فهو أفضل من قراءة القرآن في هذا الوضع كأذكر الركوع والسجود ومثلا ركوب مثلا الخروج من المسجد والدخول فيه وغير ذلك من الأمور هذه لها أثار معينة فهي أفضل في وقتها من القرآن الكريم. أما مع ذلك من الأوقات المطلقة فالقرآن يعني أفضل من ذلك، والقراءة نظرا مع الاستحضار القلبي أفضل فقط من قراءة القرآن غيبا إلا إذا كان يزيد خشوعه بالقراءة الغيبية فيكون حضور قلبه أفضل، فهي أفضل في حقه. ولا يجب أن يقرأ بالشاذ من القرآن، وهي عند بعض العلماء ما زال على السبع، وعند بعض العلماء ما زال على العشر، كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فاقطعوا أيمانهما، هذه قراءة شاذة، وإن كانت تعامل معاملة في التفسير لكن لا يجوز القراءة بها. أما القراءة بالمتواتر وهي السبع وعند البعض هي العشر، هي العشر كلها أيضا، فيجوز، لكن لا يصح في المسجد الواحد وفي السورة الواحدة أو في المقطع الواحد أن يقرأ بكذا قراءة. نعم له أن يقرأ آية بقراءة ثم يعيد الآية نفسها بقراءة أخرى خصوصا عندما يكون للتعليم، فهذا لا بأس به. نعم لو كان الفصلين المجلسين منفصلين أو مقطع دون ومقطع آخر انفصلا فقرأ هذا بقراءة وهذا بقراءة أخرى من السبعية فيجوز له ذلك. ويحرم أن يقرأ القرآن بعكس الآية، كان يعني يقرأ سورة الناس مثليا بآخر آية ثم التي قبلها، هذا يحرم ترتيب الترتيب. أما إذا كان سيعكس السور نفسها، كان أراد أن يقرأ مثلا سورة الناس ثم الفلق، فهذا يعني يجوز، ولكن يكره إلا إذا كان في التعليم لأنه أسهل للصغار في تعليمهم. ويحرم تفسير القرآن بلا علم حتى لو صادف الحق، فإنه يحرم عليه أن يفسر بلا علم، كما قال سيدنا أبو بكر أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لم أعلم. ويعني أي كقاعدة عامة كل من لم يعلم شيئا فلا يجوز أن يتكلم فيه. وأيضا ينبغي الإنسان إذا كان يحفظ القرآن أن يتعاهده بحيث لا ينساه، فإن نسيانه كبيرة من الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم علي ذنوب أمتي فلم أرى كالآية ينساها. فبعضهم يعني يفسر النسيان نسيان الحفظ، وبعضهم يفسرها بنسيان العمل أو نسيان الحكم، والحقيقة يعني لعل يعني نتيسير أن القول الثاني هو الأيسر، لأن الإنسان قد يحفظ وينسى بعض الآيات، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يؤاخذنا بهذا. والسنة إذا نسي شيئا من القرآن أن يقول أنسيت كذا، لا يقول نسيته، إذ ليس هو فاعل النسيان. ويندب ختم القرآن أول النهار أو أول الليل، لأنه كما روي أن الملائكة يعني تدعو لصاحب الختمة في ليله أو في نهاره، فإذا ختم أول إلى أول النهار رجي أن يكون له دعاء من الملائكة إلى أن يصبح أو إلى أن يمسي. ويستحب لمن ختم القرآن الكريم أن يشرع في الختم الثاني مباشرة، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قارئ القرآن ما هو أفضل القراءة، قال الحال المرتحل الذي كلما حل ارتحل، يعني يقرأ الناس وبعد أن يقرأ سورة الناس مباشرة يبدأ الفاتحة ويقرأ مثلا خمس آيات من سورة البقرة، كأنه يربط ختمتين. ويستحب حضور يعني مجلس ختم القرآن الكريم. وختم القرآن الكريم هذا ورد من أيام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد كان أنس بن مالك إذا ختم القرآن يعني الاجتماع للختم أقصد، كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا، فدعاء الختم كان يجتمع الناس بدعاء الختم، هذا وارد من أيام الصحابة فلم يروا بذلك بأسا. أما فعله في داخل الصلاة فهذا أول من فعله، كما يذكر ذلك ابن قدامة المغني نقل على الإمام أحمد أنه أمر أن يعني يدعى بختم القرآن في الصلاة، فسئل عن ذلك فقال يعني رأيت أهل مكة يفعلونه ورأيت سفيان بن عيينة يفعله معهم. فلذلك العلماء المعاصرون مختلفون حقيقة في دعاء ختم القرآن في الصلاة. ففي الوقت الذي يرى جوازه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ويرى جواز حضور الشيخ محمد بن عثيمين لا عمله، يعني للمأموم أن يحضر ويستمع الختم لكن ليس له أن يعمل، لو كان إماما أن يعمل في الصلاة. وفي الوقت هذا الشيخ يعني ذكر أبو زيد رحمه الله يعني يرى حرمة ذلك وأن دعاء الختم من البدع، ويعني للعلماء في ذلك خلاف. والحقيقة أن احنا لو طبقنا مفهوم البدعة كما يفهمه الذين يضيقون معناها البدعة، الذين يعني يجعلون من قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة أنه حديث أنه نص عام لا يخصص مهما كان، فالحقيقة أن دعاء الختم بهذا المعنى ينطبق عليه مفهوم البدعة، لأن كما يقولون والقاعدة التي يسيرون عليها أن هذا الأمر قد قام مقتضاه وانتفى مانعه، ومع ذلك لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، فلما قام مقتضاه وانتفى مانعه وتركوه دل ذلك على حرمته. وهذا المنطق أنا شخصيا حقيقة أختلف فيه ولا أوافق هذا المنطق، بل أقول أن ما قام مقتضاه وانتفى مانعه وتركه السلف دل ذلك على عدم وجوبه، أو ممكن يقال على عدم استحبابه أيضا، لكن يبقى مباح إذا عرضته أدلة أخرى. والحقيقة أن مسألة دعاء الختم وغيرها، وهناك حقيقة مسائل من المبتدعات المحدثات التي اختلف فيها العلماء المضيقون لمعنى البدعة، يعني لي في ذلك كتاب إن شاء الله سوف يصدر قريبا بعنوان اللمعة في تحرير معنى البدعة، لأن معنى البدعة من المواضيع الشائكة والمواضيع التي تعارضت فيها الأقوال. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن ينفع به وبغيره من الكتب التي يؤلفها طلبة العلم في كل عصر ومصر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل علمنا حجة لا حجة علينا، وأن نستفيد جميعا مما قيل ومما سمعنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.